لله رب العالمين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 19، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مشتمل لوصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، فأخبر أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي. وفي رواية لغير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الرخاء، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم اشتمل على فوائد كثيرة، وقد اعتنى به العلماء عناية بالغة، وأشادوا بما تضمنه من الحكم والفوائد، حتى قال ابن الجوزي: تأملت هذا الحديث فكدت أن أطيش، فأدهشني وكدت أن أطيش، فوا أسف للجهل بهذا الحديث وبقلة التفهم والتدبر لمعناه. وهذا لما اشتمل عليه هذا الحديث من وصايا عظيمة يوجهها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس وهو غلام صغير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، وهذه يؤخذ منها، هذه اللفظة يؤخذ منها فائدة، جواز مخاطبة المعروف باسمه بوصفه، وهذا وصف بالسن. وقد كان ابن عباس عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ناهز 15، وهو شاب صغير غلام، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية: يا غلام. وهذا فيه فائدة أيضا إلى مشروعية وإلى استحباب مبادرة الغلمان والشباب بالتعليم، وتعليم الشباب والصغار والمبادرة إلى تعليمهم منذ الصغر فيه فوائد كثيرة. فمن هذه الفوائد أن هؤلاء على الفطرة ولم تتدنت فطرهم بشيء، فهم أقرب إلى قبول الحق والهدى. هذا شيء. الشيء الآخر أن الشاب عندما يكون صغيرا هو أوعى وأحفظ، ولهذا هذا مدعاه إلى أن يحفظ العلم. ولهذا قيل في المثل أن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، بمعنى أنه يثبت ويبقى، وهذا أمر مجرد، فكل من حفظ في الصغر فإنه يبقى معه، والحفظ في الكبر قد يذهب، ولكن الذي يحفظ في الصغر يبقى ويرتخ، لأنه في سن متقدمة وهو أسبق إلى القلب وأسبق إلى الذهن. من فوائد التعليم الصغار أنهم في مقتبل العمر، فإذا تفقهوا وتعلموا فإنهم كلما بادروا إلى العلم كلما ازدادوا علما، فيكون هذا أفضل من الذي يتعلم وهو كبير. ولهذا من تعلم وهو كبير يندم على ما فاته في حال الصغر، وكذلك هو أدعى للعمل منذ سن الصغر، فإن الرجل اليوم لو تعلم المسألة وهو في 40 أو 50 يندم على ما فاته من السن قبل تعلمها، لأنه لا يعمل بها. فإذا تعلم وهو صغير يكون أدعى لكثرة العمل ولزيادة الفقه ولأن هذا يكون أقوى أيضا في فقهه، لأن الذي يطلب العلم 60 سنة وإذا ربما بلغ أكثر هو أفضل وأرسخ في العلم من الذي يطلب العلم وهو كبير، ولهذا ينبغي العناية بهؤلاء الصغار وبتعليمهم لأنهم يتعلمون ويحفظون، وأيضا لقلة شواغلهم فإنهم لم يشغلوا كغيرهم كالكبار، فهم أفرغ أذهانا وأوعى قلوبا ويعني أصفى يعني شريرة، واستعدادهم للعلم أكثر من غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، فيه مشروعية مبادرة الناس بالعلم قبل أن يطلبوه، فإن ابن عباس لم يطلب العلم وإنما بادره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم صفقته بالأمة أنه كان يبادر الأمة بالعلم. وفيه أيضا علامة من علامات النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد ابن عباس بالعلم ودعا له بالفقه والتأويل، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان ابن عباس هو حضر الأمة بعد وفاة كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مرجع الناس في العلم والفقه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهده بالعلم وهو صغير. إني أعلمك كلمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمات، وهذا فيه فائدة منها الإيجاز في الوصية، وأن الوصية ينبغي أن تكون موجزة، وقدم هذه المقالة قبل الوصية ليسهل الأمر عليه، قال: إني أعلمك كلمات، والكلمات هي كلمات قليلة معدودة. فالإيجاز في الوصية فيه فوائد، منها أن هذه الوصية تحفظ، فكلما كانت أخطر كلما كانت أكثر، وفيه أيضا أنها أدعى للقبول وللعمل بها، فإن من أراد أن يقبل قوله فليوجد، فإن من أكثر على الناس لربما استثقل الناس كلامه ووصاياه، ولربما قال: ومن يستطيع أن يفعل هذا؟ لكن إذا كانت الوصية موجزة وسهلة وجامعة فإنها أدعى للقبول. إني أعلمك كلمات، هذه كلها مقدمة. أولا استرعى انتباهه بخطابه يا غلام، ثم قال: إني أعلمك، وهذا شيء آخر، ثم قال: كلمات، أعلمك كلمات. وفيه حفظ الهمم إلى طلب العلم، وأن ما سيلقى عليك هو العلم، وفيه أيضا أنه ليس بصعب وإنما هو يسير، إنما هي كلمات. إني أعلمك كلمات، ثم بدأ في هذه الوصية وفي هذه الكلمات العظيمة الجامعة النافذة، وبدأ بقاعدة عامة تشمل ما بعدها، قال: احفظ الله يحفظك. وهذا في كثير من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ وصاياه بألفاظ عامة مجملة ثم يفصل بعد ذلك: احفظ الله يحفظك. هذا فيه الإرشاد إلى حفظ الله عز وجل، وفيه بيان النتيجة والثمرة أن ذلك هو حفظ الله للعبد، ففيه إرشاد للعبد بحفظ الله، وفيه إخبار أن الله عز وجل يحفظ العبد إذا حفظه. وهذه الكلمات تقرير لقاعدة معروفة عند أهل العلم أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من حفظ الله حفظه الله، وكل إنسان محتاج إلى حفظ الله عز وجل، ولهذا ينبغي له أن يجتهد في العمل بالسبب الذي يحصل به حفظ الله للعبد. احفظ الله، حفظ العبد لربه عز وجل هو بحفظ كل ما أمر الله عز وجل به بالإتيان به على الوجه المشروع وبترك ما نهى الله عز وجل عنه، ولهذا جاءت النصوص بالتوجيه إلى حفظ الله عز وجل في العبادات، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال الله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات، وهذا حفظ للفرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ لي، من حفظ ما بين فكيه وما بين فقديه دخل الجنة. وأرشد الله إلى حفظ الأيمان، قال: واحفظوا أيمانكم. والحفظ حفظ الله عز وجل في هذه العبادات هو بأن تؤدى على النحو المتبوع، فحفظ الله عز وجل في الصلاة بأن يؤديها على طهارة صحيحة، لا يقصر في طهورها ولا يقصر في ركوعها ولا سجودها ولا في خشوعها، وأن يؤديها كاملة، لأن حفظ الشيء هو بالإتيان به كاملا من غير نقص، فحفظ الله عز وجل في العبادات بأن تؤدى على نحو ما شرع الله عز وجل من غير نقص ولا تفريط. وكذلك حفظ الله عز وجل في الجوارح، حفظ الله عز وجل في الجوارح يعني كل ما يجب أن يحفظ من الجوارح فإن حفظ الله عز وجل فيه بأن ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. كما قال ابن مسعود: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى. فالرأس وما وعى وكل ما يتعلق بالرأس فإنه يجب أن يحفظه، وفي الرأس العينان والسمع واللسان، وهذه كلها يجب أن تحفظ. كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهو مسؤول عن سمعه وبصره وعن لسانه وعن كل ما يتعلق بجوارحه، مأمور بحفظ السمع أن يسمع ما أسخط الله، مأمور بحفظ اللسان أن لا يتكلم إلا بما فيه رضا الله عز وجل أو ما فيه خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك حفظ الله عز وجل في الجوارح، في اليدين، في القدمين، في الفرج، في سائر الجوارح، فإنها تحفظ عن المعاصي. فمن حفظ هذه الجوارح حفظها الله عز وجل عليه. إذن حفظ الله، حفظ العبد لله عز وجل بأن يحفظه في كل ما شرع له من الدين، ومن ذلك حفظ القلب وهو أعظم ما يحفظ، فإن الجوارح مقدور عليها، ولا سن القلب إذا أهمل لربما أتى على الإنسان وقت ما استطاع أن يقوم قلبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالقلب له أثر في صلاح الجوارح، والقلب إذا رانت عليه الذنوب والمعاصي فإنه لا يبصر، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالقلب لا يملكه الإنسان، وإذا رانت عليه الذنوب والمعاصي وأصبح مسودا مظلما لا يبصر الهدى، فإنه لربما قتم على هذا القلب والعياذ بالله، فلا يبصر الهدى بعد ذلك. ولهذا أعظم ما ينبغي أن يحفظ القلب وهو أن يكون محفوظا بمحبة الله عز وجل، أن يكون محفوظا بحب الله عز وجل، فإن القلوب صلاحها بالإيمان بالله عز وجل وبمحبته وبتعظيمه، وأن يكون محفوظا بالتوحيد، وأن يكون محفوظا من الشرك ومن كل ما يدخل على القلوب من أمراض القلوب التي هي سبب في هلاكه. وأما حفظ الله عز وجل للعبد فإنه على أنواع، وذكر العلماء أن حفظ الله لعبده يتعلق بحفظه في دنياه وبحفظه في دينه. فالحفظ في الدنيا هو بأن يحفظ الله عز وجل عليه هذه الجوارح، أن يحفظ جوارحه، وهذا أمر مشاهد وملاحظ في أهل الاستقامة والطاعة، إن أنهم يحفظوا في جوارحهم. وينقل عن أحد أئمة السلف تجاوز 90 أو 70 وهو متمتع بجوارحه، وكان يقفز كالصبيان، فسئل عن هذا قال: تلك أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فمن حفظ الله عز وجل في جوارحه واستقام على طاعة الله يحفظ الله عز وجل عليه هذه الجوارح. ومن حفظ الله لعبده في الدنيا حفظ الذرية والنسل، كما قال الله عز وجل في قصة الغلامين: وكان أبوهما صالحا. قال المفسرون: أبوهما السابع صالح، حفظهم الله عز وجل لصلاح أبيهما. وقال سعيد بن المسيب لابنه: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك، من أجل أن يحفظك الله، فإن الله يقول: وكان أبوهما صالحا. فهذا من أعظم ما يحفظ به الأبناء، لا بتجميع الأموال من الحلال والحرام، ولا بما ينظر الناس إليه من الأمور المادية، وإنما بالاستقامة على دين الله عز وجل. كان عمر بن عبد العزيز له أبناء فقالوا له: لو تركت لنا شيئا، قال: والله لا أترك لكم شيئا، فإن كنتم من أهل الاستقامة والطاعة فأنتم في حفظ الله، وإن كنتم غير ذلك فلا يغني عنكم ما أترك لكم من الله شيئا. قيل إنه لما مات فكان أبناؤه من أقوى الناس على دين الله. يقول بعض من رآهم: ورأيت 10 من أبناء عمر بن عبد العزيز يحملون على الخيل في سبيل الله. وعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز مات وهو شاب، عمره 18 سنة، وكان من أفقه الناس ومن أعلم الناس، وقيل إن والده استفاد من علمه، وهو الذي كان يقول لوالده: يا أبتي وجدت والله لو غلت بي وبك القدور في ذات الله. ولما هم عمر بن عبد العزيز بإعادة المظالم إلى أهلها قال لابنه عبد الملك: يا بني أدعو الناس لي بعد صلاة الظهر حتى أعيد المظالم. قال: يا أبتي ومن يضمن لك أن تبقى للظهر؟ وإن بقيت فمن الذي يضمن لك على الله القلب والنية؟ فدعا له وبادر إلى جمع الناس وقسم وأعاد المظالم إلى أهلها التي كانت في بيت المال قبله. فهذا من حفظ الله عز وجل لهؤلاء الصالحين في أبنائهم، يرون أبنائهم على خير حال وعلى استقامة وعلى دين. كان بعض السلف يقول: إني لا أعرف ذنبي في خلق زوجتي ودابتي. فكل ما يصاب به الإنسان في أهله وفي ذريته وفي أمواله بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. ثم إن الحفظ الثاني وهو أعظم أنواع الحفظ، الحفظ في الدين، وهو أن يحفظ الله عز وجل العبد في دينه، أن يحفظ الله عز وجل العبد في دينه وأن يثبته على الاستقامة. فهذا أعظم أنواع الحفظ. ومن هذا الحفظ ما ذكره الله عز وجل في قصة يوسف كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة: المخلصين. فالمخلصين هم المستفيدين من الله عز وجل، والمخلصين الذين أخلصوا لله. وحفظ الله ليوسف عليه السلام في ذلك الموقف العظيم هو من أعظم أنواع الحفظ، حتى إن ذكر العلماء أكثر من 10 أسباب من دواعي الزنا، وأن الصبر يعز على الرجال في مثل هذا المقام. فحفظ الله عز وجل نبيه الذي كان شابا لم يتزوج من تلك المرأة الجميلة المتمكنة التي هي مالكة له، التي أغلقت الأبواب ومكنته من نفسها، وهو غريب مسافر ضعيف وهدد بالسجن، ومع هذا عصمه الله عز وجل. فحفظ الله لعباده بالاستقامة في دينه. وكم من رجل يريد الشيء ويحال بينه وبينه حفظا من الله عز وجل. فحفظ الله عز وجل لعباده في الاستقامة في الدين كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا في دين الله عز وجل هداهم ورزقهم. ولهذا كان العلماء يعدون العلم خشية، وكما قال بعضهم: العلم خشية. وكانوا يطلبون العلم من أهل التقى. وكان الإمام أحمد هو إمام الناس وقدوة الناس في الخير، وهو إمام في الورع وإمام في العلم والفقه والحديث. ولما كبر سنه قال له الناس: من نسأل بعده؟ قال: اذهبوا إلى عبد الوهاب الوراق. فقيل له إنه ليس بمكثر من الحديث والعلم. قال: إنه رجل صالح وإنه أحرى أن يوفق. فكان السلف يعدون التوفيق في الاستقامة، في استقامة العبد. وقال الشافعي: فكوت إلى وشيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي. وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. نور الله لا يؤتى لعاصي. كتاب الله لا يعطى لمن امتلأ أذناه وقلبه بسماع المزامير والأغاني وسماع الزور. والدين والفقه لا يكون في قلب وفي أعضاء نبتت على الحرام. ولهذا من أعظم الحفظ أن يحفظ الله عز وجل عبده في دينه وفي استقامته على الدين وعلى سلامة فهمه. فكم من رجل أوتي العلم ولم يؤت الفهم، وكم من رجل جمع الكتب الكثيرة ولم يرزق الفهم. والعبرة في هذا في كثير من الفلاسفة ومن أهل الكلام الذين ملأوا الدنيا علما وجمعوا الكتب، وكان كثير منهم تبلغ مؤلفاته المئات، ومع هذا يموت الواحد منهم وهو ما عرف توحيد الربوبية. فضلا أن يعرف توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات عندهم لا يعرف منه شيئا، وإنما غاية التوحيد هو أن يعطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. ومن هؤلاء ابن سينا والفارابي وابن رشد وغيرهم كانوا من أذكى الناس. ولهذا يقول شيخ الإسلام: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي الرواية الأخرى: تجده أمامك. وهذا هو معنى المعية، معية الله عز وجل لخلقه، أن من كان مع الله كان الله معك. احفظ الله في دينه تجده تجاهك، أي في ناحيته ومعك مؤيدا ونصيرا. وفي الرواية الأخرى: تجده أمامك. وهذا فيه إشارة إلى أن من سارع إلى الله عز وجل بالخير فإن الله مسارعته إلى عبده أعظم. وهذا كما جاء في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فالله عز وجل أكرم من عباده، ومن تقرب إليه بشيء فتقرب الرب عز وجل منه أعظم، ومن حفظ الله عز وجل فحفظ الله له أعظم، ومن توجه إلى الله يجد الله عز وجل في جهته وفي قباله ويجده أمامه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تجده أمامك كما في الرواية الأخرى فيها إشارة من وجه لطيف إلى أن من كان الله أمامه لا يضل، من كان الله أمامه لا يضل، فإنه يوجهه وييسر الخير له. وهذا كما جاء في الحديث القدسي الآخر: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فالله عز وجل يعين العبد ويشدده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. هذا ربط للقلوب بالله، وأن السؤال ينبغي أن يكون لله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، والسؤال هو الدعاء، السؤال هو الدعاء. والسؤال ينقسم، أو الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو كل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ودعاء المسألة هو دعاء الطلب وتوجه العباد إلى الله عز وجل بالسؤال من حاجات الدنيا والآخرة. وسؤال الله عز وجل هو من أعظم أسباب التوفيق، بل هو التوفيق أوله وآخره، والانقطاع عن هذا السبب هو سبب للقدرة. فمن رفع حاجته إلى الله عز وجل قضاها الله، ومن توكل على شيء وكل إليه، ومن توكل على الله فهو حسن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ينقل عن أبي بكر رضي الله عنه وأبي ذر وثوبان، كان هؤلاء الصحابة لا يسألون الناس شيئا، وكان الواحد منهم يسقط صوته من يده وهو على ظهر دابته، فلا يقل لمن كان قريبا منه أعطني الصوت، ويقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن لا نسأل إلا الله. وسؤال الله عز وجل هو الأصل، وهو الذي ينبغي أن يتوجه العباد في حاجاتهم إلى الرب عز وجل، ولكن سؤال المخلوق فيه تفصيل، فمنه ما هو محرم ومنه ما هو جائز مباح. فالمحرم هو أن يسأل العبد ما لا يملكه، فإذا سأل العبد ما لا يملكه فإن هذا سؤال محرم، وفيه تكليف له بما لا يطيقه، إذا كان من الأمور التي تقضى في الدنيا لكنه لا يقدرها، كمن يسأل المال وهو لا يملك المال، أو من يسأل الشفاعة وليس له جاه ومنزلة عند من يطلب الشفاعة إليه، فهذا سؤال محرم وفيه إحراج وفيه تضييق على المسلمين. وأما الأعظم من هذا هو سؤال الشرك، وهو أن يسأل العبد ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا سؤال هو من الشرك الأكبر. فأن يسأل العبد المغفرة، وأن يسأل العبد إرجاع الغائب وشفاء المريض، أو أن يسأل أهل القبور في قبورهم تفريج الكرب وقضاء الحاجات، فهذا من الشرك الأكبر. وذكر العلماء أن سؤال العبد يجوز بشرطين: الشرط الأول أن يكون فيما يقدر عليه، الشرط الثاني أن يكون حاضرا، أما إن كان غائبا فإنه لا يسأل، لأن هذا من الغلو، ولربما ادعى بعض السائلين في من يدعوه أنه يعلم الغيب، كما يدعي بعض من يدعي في المتائخ أنهم يعلمون أحوالهم ويعلمون أحوال التلاميذ في كل مكان، وأنهم يستغيثون بهم وينجدونهم، كما قال رجل لشيخ الإسلام ابن تيمية: قال استغثت بك يوما وجئت وأنقذتني من البحر. قال له شيخ الإسلام: إنما ذاك شيطان، فإني لا أسمعك ولا أقدر على هذا، أو كما قال. فبعض هؤلاء يلبس عليهم الشيطان، يقول: لو دعوت الشيخ الفلاني الولي الفلاني فإنه قادر على تفريج هذه الكربة لما له عند الله من المنزلة، فيدعو الغائب والغائب لا يسمع، فيتسلط عليهم الشياطين ويضلونهم، ويظنون أن هذا ببركة دعاء الشيخ وبالاستغاثة به، وهذا كله شرك. والشياطين كم لبسوا على بعض الجهلة بسبب هذه الحيل التي خدعوا بها خلقا كثيرا من هؤلاء الجهلة. فشرط سؤال المخلوق أن يكون هذا السؤال مما يقدر على إجابته، وأن يكون حاضرا يسمع يعني من يدعوه، أما إن كان غائبا ومن باب أولى أن يكون ميتا فإنه لا يجوز أن يسأل، وكذلك لا يسأل العبد ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإن هذا حق الله، لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه. وأما السؤال المباح فهو أن يسأل العبد الحاجة التي يقدر عليها، فأن يسأل أن يسأله الناس العون فيما يقدر عليه من شفاعة حسنة أو من إعطاء يعني بعض المحتاجين، كسؤال المحتاجين للأغنياء الذين عندهم أموال وعندهم ما يملكون تفريج كربات المسلمين، فهذا لا بأس به وهو مباح، ولكن الأولى هو أن يسند العبد حاجته لله عز وجل ويتوكل عليه. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ما أرجى أسباب الكسب، قال التوكل، أرجى أسباب الكسب التوكل على الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة أيضا تكون بالله عز وجل، والسؤال أعم منها، فإن السؤال أعم من الاستعانة، والاستعانة هي طلب العون، هي طلب العون عند الحاجة إليه، والسؤال أعظم، قد يسأل الخير وقد يسأل طلب تفريج الكرب، فطلب تفريج الكربات هو من الاستعانة، وسؤال الخير من غير حاجة ملحة ومن غير أمر يتعلق به، وإنما هو من السؤال العام، فليس هذا من الاستعانة وإنما هو من السؤال. إذا استعنت فاستعن بالله، وما قيل في السؤال يقال في الاستعانة، فإن الاستعانة بالمخلوق لا تصح إلا فيما يقدر عليه المخلوق، ويكون هذا المخلوق حاضرا سميعا قادرا على إجابة من يدعو. أما سؤال المخلوق ما لا يقدر عليه فإن هذا إن كان مما يقدر عليه غيره من المخلوقين وهو لا يقدر عليه فهو محرم لما فيه من طلب الحاجات من غير مالكها، وإذا كان لا يملكه إلا الله عز وجل فإن هذا من الشرك. إذا استعنت فاستعن بالله، ثم أرشده إلى قاعدة عظيمة تهون عليه هذه الأمور وتحفزه على التزام هذه الوصية، ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، الخلق كلهم عاجزون عن نفع أنفسهم، لو اجتمعوا على نفع عبد ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على مضرته ما استطاعوا. ولهذا لما اجتمع الخلق على إبراهيم الخليل وكان غلاما صغيرا وأرادوا إيقاعه في النار وانقطعت الأسباب المادية وليس له مناصر إلا رب العالمين، جاء النصر من رب العالمين، فجاء الأمر لمن؟ للنار، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء لو لم يقل وسلاما لقتلته من شدة البرد. الأمور بيد الله عز وجل، وإذا حصلت الاستعانة بالله عز وجل تلاشت الأسباب وذهبت المؤثرات وانقطعت أمام قدرة رب العالمين. ولهذا كانت كثير من الأمور التي هي على غير العادة تتلاشى أمام هذه الأمور، كما ينقل عن العلاء الحضرمي أنه كان يسير في سرية وفي جيش فنزلوا في وادي، وإذا الوادي قد امتلأ بالحيات والعقارب، فقيل إن هذا الوادي ممتلئ بما فيه من الحيات والعقارب، فأمرها أن تخرج بإذن الله عز وجل، فخرجت كلها وهي تزغل حتى خرجت من ذلك الوادي. فهذا من ثمار الاستعانة بالله عز وجل والتوكل على الله والصدق. والعلاء الحضرمي هو الذي خاض البحر بالخيول وخاض البحر ولم يفقد أثناء خوضهم البحر مما كان معهم شيئا، وهذا كله من ثمار التوكل على الله عز وجل. والخلق هم عاجزون عن نفع أنفسهم، ومتى ما حصل التوكل عليهم والالتجاء إليهم كلما تأخر الفرج وكلما تأخر الأمر المطلوب، لأن الاعتماد على غير الله عز وجل سبب لتأخر الحاجات وسبب للخذلان، وكلما توكل العبد على الله عز وجل كلما تحققت أسبابه. وقوله واعلم أن الأمة، قال العلماء أن هذا يشمل الإنس والجن، وهذا فيه بيان أنه لا قدرة للإنس ولا قدرة للجن، وفيه بيان الانقطاع عن المخلوقين إلى الله عز وجل. وكم لبس بعض المشعوذين وبعض الكهان على بعض عوام الناس بأن الجن لهم قدرة وأنهم يستطيعون أن يعرفوا السرقة ويستطيعون أن يعيدوا المسروق وابتزوا أموالهم بالباطل، كل هذا من التلبيس على هؤلاء، وإلا فالجن خالق من خلق الله يجهلون ولهم قدرة ولا قدرة لهم على كثير من الأمور، ولهذا من التجى إليهم فهو مخذول. وهؤلاء لا يعلمون الغيب ولكنهم قد يشهدون السرقة، كما أن بعض الإنس يشهد السرقة فإذا صرفت لهم بعض أنواع العبادة أخبروا بذلك. وأما أن يكون الجن يعلمون الغيب ويعلمون السرقة ويعلمون السارق وهم لم يشهدوا هذه السرقة فإنهم لا يعلمون هذا، كما أن الإنس لا يعلمون هذا، ولكن من شاهد هذا من الإنس فهو يعلمه، ومن شاهده من الجن فهو يعلمه. وينبغي أن يعرف أن الغيب على قسمين: غيب زماني وغيب مكاني. أما الغيب الزماني وهو ما في غد فلا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فالغيب الذي في غد لا يعلمه إلا الله عز وجل إلا من أظهر عليه بعض رسله في الوحي، وأما غيرهم فإنهم لا يعلمون الغيب، وهذا الغيب هو الذي اختص الله به. وأما الغيب المكاني فهي أمور نسبية، فمثلا ما هو في مكة الآن هو غيب عنا، لكنه ليس بغيب عما كانوا في ذلك المكان. ولهذا قد يستخدم بعض الجن وتصرف لهم بعض أنواع العبادات ويشركون مع الله عز وجل، فيخبرون عن بعض ما في الأماكن البعيدة، وليس هذا لأنهم يعلمون الغيب، لكن لأن لهم قدرة على الانتقال، ويخبرون عن بعض الأمور التي تحصل ويشاهدها بعض إخوانهم ممن يستخدمون في هذه الأمور، لأن الجن قبائل ولبعضهم على بعض القدرة، وبعضهم لربما بث جنوده وأتى بالأخبار من أماكن البعيدة، فيظن بعض هؤلاء الجهلة أن هؤلاء الجن يعلمون الغيب، فهم لا يعلمون الغيب، وكل ما غاب عنهم من الغيب الزماني والمكاني فلا يعلمونه، ولكن إذا شاهدوا الشيء في المكان الذي هم فيه فإنهم يعرفونه، كما أن الإنس الآن الذين هم في مكان يعلمون ما يحصل في ذلك المكان. وأما أن يعلموا ما الذي يستقبلون ويعلمون ما في غد فهذا محجوب عن الإنس والجن، ومن اعتقد أن الجن يعلمون الغيب فهذا كفر صريح مناقض لما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، عليه أن يرجع عن هذا الاعتقاد إن كان يعتقده، وأن يتوب إلى الله عز وجل. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ليس لهم قدرة لا على النفع ولا على الضر، وهذا فيه توجيه إلى أن الناس في دنياهم إنما يطلبون النفع ودفع الضر، فإذا كان الإنس لا نفع أن الأمة لا نفع عندهم ولا ضر فإنه لا ينبغي أن يتوجه إليه، وإنما ينبغي ويجب التوجه إلى الله عز وجل. ثم في الرواية الثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والتعرف على الله هنا بالعمل وليس بأن يعرف أن الله عز وجل هو الخالق، لأن هذه المعرفة معلومة لعامة الخلق، وإنما بالتعرف على الله عز وجل بالأعمال الصالحة. ولهذا قال: تعرف على الله في الرخاء. وهل المقصود أنه لا يعلم الله في حال الرخاء أو في حال الشدة؟ هو يعلم الله عز وجل، لكنه إذا تقرب إلى الله عز وجل في الرخاء وعبد الله عز وجل في حال السعة فإن الله عز وجل يوفقه ويسدده في حال الشدة. والرخاء على أقسام: فرخاء في الصحة وهو بصحة الأبدان، فالرخاء هو بعبادة الله عز وجل في حال الرخاء في الصحة، بأن يعبد الله في حال الصحة قبل المرض. وهناك رخاء في المال بأن ينفق من المال في حال الرخاء قبل أن يأتي الفقر. وهناك رخاء في هذه الحياة الدنيا قبل أن يأتي الموت وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم فهي شدة، فالرخاء قبلها أن يعمل لله عز وجل. والرخاء إن كان في جاه ومنزلة هو أن يستخدم ذلك في طاعة الله قبل أن تأتي الشدة ويفقد ذلك. فكل رخاء لله عز وجل فيه شكر، يجب أن يشكر الله عز وجل فيه. ومن تعرف الله تعرف على الله في الرخاء عرفه في الشدة، حتى في العلم من تعلم العلم في حال الرخاء فإنه ينفعه في الشدة. ومما يدل على هذا قصة الشاب الذي ذكره ابن الجوزي في الثبات عند الممات، أن شابا لما حضرته الوفاة وكان مسرفا على نفسه فقال له الناس: أهلكت نفسك بالذنوب. فنظر إلى أمه بجانبه تبكي، قال: هل تظن أن هذه ستلقيني في النار؟ قالوا: لا. قال: والله إن الله أرحم بي منها، إن الله أرحم بي منها. وهذا من أين أتى؟ من أين جاء به؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فانظروا إلى نفع العلم في حال الرخاء كيف ينفع الإنسان في الشدة. في تلك الساعة ليس هناك شيء يستطيع أن يفعله الإنسان بجوارحه، وإنما هو القلب. وكيف يرتبط القلب بالله عز وجل ويعلم أن الله أرحم به من والدته إلا بالعلم؟ فالذي لم يطلع على هذا النص لربما لم يستحضر هذا المعنى. فمن الذي يعرف هذا؟ يعرفه أهل العلم. ولهذا العلم ينفع في حال الشدة، في حال الضعف، والمؤمن بنيته وبفقه يستطيع أن يكون مع المصلين في المسجد ويكون مع المجاهدين في الجهاد ويكون مع المنفقين في نفقتهم بفقه وإخلاصه وبنيته. ونية المؤمن أبلغ من عمله، وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم، وأما العوام وأهل الجهل فإنه يخفى عليه كثير من أبواب الخير. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي أنه يجازيك في مقابل عمل الرخاء بإعانتك في الشدة. وتعرف الله عز وجل على عبده هو بأن يعينه ويسدده، وإلا فالله عز وجل عليم بعباده في حال الرخاء والشدة، ولكن الجزاء من جنس العمل. من تعرف على الله بعبادته في الرخاء تعرف الله عز وجل عليه في حال الشدة بإعانته وتشديده وبتفريج كربه. ثم قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما أخطأك لم يقدر عليك، ما أخطأك مما لم يقدر عليك لم يكن ليصيبك، وما أصابك مما قدر عليك لم يكن ليخطئك، وإلا فالقدر لا خطأ فيه. ولكن المقصود أن ما أخطأك أي لم يقدر عليك، لم يقدره الله عز وجل عليك وإنما قدره على غيرك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك مما قدره الله عليك لم يكن ليخطئك. وهذا فيه غرس اليقين بعدم التحسر على ما فات، وأن ما حصل هو مقدر، وهذا ينفع بعد حصول الشيء، أن المسلم لا ينبغي له أن ينجر، وأما قبل ذلك فعليه أن يجتهد. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، فقبل العمل نجتهد ونعمل، فإن حصل الخير فذلك من فضل الله، وإن لم يحصل فنعلم أن هذا لم يقدر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، فإذا وجد الصبر وجد النصر. ولهذا قال العلماء أن النصر على الأعداء، على كل الأعداء، لا يكون إلا بعد الصبر، لا يكون النصر على الأعداء إلا بعد مجالدتهم بالسيوف. ولهذا قيل لأحد الأبطال القواد من العرب، قيل له: كيف تنتصر على أعدائك؟ قال: إنه ليس بيني وبين النصر على خصمي إلا يعني أوقات يسيرة، فعند ذلك يعجز وأصبر فيحصل الصبر. يعني لو تأملت أنه ليس بين النصر وبين ليس بين الإنسان وبين النصر إلا صبر، يعني أشياء قليلة، فلربما طال القتال أيام، فليس بين النصر وبين الناس إلا الصبر، يعني دقائق أو ساعات، فيحصل عند ذلك النصر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وهذا في كل شيء، ليس هناك نصر إلا مع الصبر. النجاح لا يوهب للكسالى الذين لا يجتهدون ولا يعملون، لا بد من الصبر. والصبر أنواع كثيرة: صبر على العلم، صبر على العمل، صبر على الأقدار، صبر على المعاصي، صبر على الدنيا وما فيها من الأمور المنقصة، والعاقبة عند الله عز وجل النصر، النصر في الدنيا والتوفيق. إن تنصر الله ينصركم، من نصر الله عز وجل نصره، والله عز وجل مع الصابرين. وهذا فيه توضيح لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. ففي الآية: واصبر إن الله مع الصابرين، فالله مع الصابرين، فإذا كان الله مع الصابرين فإن النصر مع من كان معه الله، والنصوص يفسر بعضها بعضا، فإذا تحقق الصبر كان الله مع الصابر، وإذا كان الله مع الصابر كان النصر حليفه. واعلم أن الفرج مع الكرب، الفرج هو التنفيس بعد الشدة، مع الكرب وهو الشدة والهم، وأكثر ما يطلق الكرب على الغم والهم وما يكون في النفوس، كما جاء في دعاء الكرب: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاء الكرب، من أصابه كرب أو هم، فالكرب هو الهم وما يصيب الناس من الهموم وضيق النفوس بسبب ما يعرض لهم في الدنيا، فالتفريج يكون مع الكرب، إذا وجد الكرب فالفرج معه، ولهذا يحتاج إلى صبر حتى يحصل التفريج من الله عز وجل. ثم قال: واعلم أن مع العسر يسرا، أن مع كل عسر يسر، وفي قول الله عز وجل: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال العلماء أن العسر هنا إنما هو مكرر وهو واحد، واليسر يسران، فاليسران يغلبان العسر الواحد. ولهذا ينبغي لمن أصيب بشيء من العسر أن ينتظر اليسر فإنه معه. والعسر هو أشد هو أعم من الكرب، لأن العسر يكون في المال ويكون في غير المال. ولهذا أرشد الله عز وجل إلى إنظار المعسر، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. فالعسر في المال، وكذلك يكون في الأمور الأخرى، من فرج عن معسر فرج الله عنه كربه يوم القيامة. فالتفريج عن المعسرين في كل شيء، إعسار في المال وإعسار في الحال وإعسار في بسبب حاجة تعرض للإنسان. وأما الكرب فيكون في النفس، والمسلم مأمور بتفريج الكرب عن المسلمين ومأمور بالتيسير على المعسرين. ولهذا جاء في التاجر الذي يقول يوم القيامة أن الله عز وجل أن الله يعفو عنه أنه كان ينظر المعسرين وكان يعفو عنهم، فإنظارهم واجب والعفو عنهم مستحب. ولهذا قال العلماء أنه لا أقل من الإنظار، لا أقل من إنظار المعسر. أما التضييق عليه فإنه لا يجوز، فإنظاره واجب والعفو عنه مستحب، وأما التأثير عليه وعدم الإنظار فإن هذا محرم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من بعض الفوائد. والحديث كما قال أهل العلم هو حديث عظيم وله فوائد، وإنما هذا تنبيه على بعض هذه المسائل المهمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: هل في هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل في كل مكان؟
ليس في هذا الحديث أن الله عز وجل في كل مكان كما يقول هذا من يقوله من لم يفهم النصوص على وجهها. فإن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم ليس المقصود أنه مع خلقه بذاته في الأمكنة التي هم فيها، كما يقول بذلك الحلولية أو من يقول من أصحاب وحدة الوجود أن وجوده هو عين وجود المخلوقات. وإنما هو كما قال أهل العلم أن هذه المعية تقتضي العلم، فهو مع خلقه بعلمه، كما قال شيخ الإسلام وهو فوق عرشه على الحقيقة وهو مع خلقه على الحقيقة أي بعلمه يطلع عليه. ومن اعتقد أن الله في كل مكان في الأرض وفي كل الأماكن التي يكون الناس فيها فإن هذه العقيدة كفر والعياذ بالله. ولكن بعض عوام المسلمين يرددون هذه الكلمة لربما لم يستشعروا ما فيها من القول العظيم على الله عز وجل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما صحة حديث ملعون من سأل بالله وملعون من سئل بالله ولم يجب؟
ما أعرف درجته.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين التوكل والأخذ بالأسباب المادية؟
التوكل غير الأخذ بالأسباب. التوكل هو اعتماد القلب وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، وأما الأخذ بالأسباب فهو الأخذ بالأسباب المادية من غير اعتماد القلوب على المخلوقين. ففرق بين الأسباب وبين التوكل. والأسباب يجوز أن يبتغى السبب من العبد، ولكن لا يجوز التوكل عليه. ولهذا التوكل ليس كالاستعانة، يقال منه ما هو مباح ومنه ما هو محرم. فالتوكل لا يكون إلا على الله، لأن فيه اعتماد القلب وتفويض الأمر إلى الله. وأما العبد فإنه يبذل السبب معه، يبذل السبب يعني عن طريق العبد، وأما التوكل فيكون على الله. نعم، ورد يعني في الحديث في آخر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا فيه تقرير لمسألة القدر، وأن الأمور قد فرغ منها، وأن الأقلام المقادير قد جفت، يعني أن الأمر فرغ منه وليس هناك أمر جديد، وإنما قدر الله المقادير كما جاء في الحديث لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فالمقادير التي هي عند الله عز وجل وأقلام المقادير جفت بما أمر الله عز وجل من المقادير. وهذا التعبير يستخدم في الأمر القديم الذي فرغ منه، يقال جفت الصحف يعني فرغ منها، ليس هناك زيادة ولا نقص. والمقادير التي جفت بها الأقلام هو ما في اللوح المحفوظ، وأما ما في صحف الملائكة فقال بعض أهل العلم أنه يحصل فيه محو وإثبات بحسب يعني ما يحدث العبد من الأعمال الصالحة التي هي سبب لمغفرة الذنوب، ولأن الله عز وجل يقضي فيه بما يشاء بناء على علمه. أما الذي في اللوح المحفوظ فهو الذي في علم الله عز وجل، وهو في علمه السابق لعبده، وهو الذي تكون الصحف التي تكتب من واقع أعمال العبد مطابقة له يوم القيامة، فلا تزيد ولا تنقص عما في اللوح المحفوظ.
بارك الله فيكم. يقول السائل: قال لي رجل:
دعوت الله 20 سنة أن يرزقني بولد ولم يجبني، ثم ذهبت إلى قبة فلان وطلبت منه ثم جاءني ولد، ماذا أقول لهذا الرجل؟
أولا ينبغي أن يعرف أن إجابة الدعاء ليست كما يظن البعض أنه بحصول المطلوب، قد تكون إجابة الدعاء بأن يدخر للعبد من الخير مثل ما طلب، وقد يكون من رحمة الله عز وجل بهذا الرجل أن لا يرزق الإبن لأن قد يكون هذا الإبن فتنة له، فالله عز وجل عليم وحكيم، وقد يدخر الإجابة لعبده لعلمه أن ما ادخر عنده لعبده هو خير له، وسواء حصلت الإجابة أو لم تحصل فإنه يفتش عن السبب في عمل العبد، وأما إذا أتقن العمل وظن بنفسه أنه أحسن فإنه إن شاء الله تتحقق له الإجابة، وأما قوله أنه إذا ذهب عند قبة فلان وأنه حصل له هذا الأمر فهذا من فتنته، هذه فتنة له ليس الدليل على أن الله استجاب له، بل هذا دليل خذلان والعياذ بالله. ثم الذي يذهب إلى قبة فلان وفلان يخشى عليه أنه إذا كان يدعو 20 سنة أنه يأتي إلى القبب ويدعو المخلوقين فيحرم الإجابة بسبب هذا، لكن لو صدق مع الله عز وجل فإن الله سيجيبه، ولهذا قال العلماء أن الدعاء قد يتأخر، قيل أن يعقوب دعا 40 سنة وما وجد يوسف إلا بعد 40 سنة، وقيل أن بعضهم دعا يعني 30 سنة أو 7 سنين، أنبياء الله يدعون هذه السنين الطويلة. ثم إن ابن القيم ذكر فائدة لطيفة في يعني تأخر الإجابة من الله عز وجل أنها تكون قد تكون من لطف الله بعبده، لأن الداعي كسر القلب، والله عز وجل يحب لكرامة عبده عنده أن يسمع مناجاته، فيؤخر تؤخر الإجابة من أجل أن يداوم على الدعاء، فيكون في ذلك نفع عظيم عند الله عز وجل، ولو أعطاه حاجته لانقطع عن الدعاء، لأن الناس جبروا على يعني أنه إذا وجد المطلوب انقطع، فهذا من لطف الله عز وجل. انظر يعني تأمل في لطف الله عز وجل عندما يتأخر يعني الإجابة، وكم من رجل تعود الدعاء في مسألة وطال دعاؤه ثم ما لبث أن يكون من الداعين الله عز وجل، وأصبح من دينه ومن خلقه ومن صفاته كثرة الدعاء، وهذا من لطف الله عز وجل. وهذا لا شك أن هذا الرجل إذا كان يعني يقول هذا ويعتقد أنه مفتون في دينه، إذا كان يظن أنه دعا الله 20 سنة وما استجاب الله له ودعا القبر أو صاحب القبة فاستجاب له، هذا شرك واعتقاد أن المخلوق يملك ما لا يملكه الله عز وجل، فليس هذا إلا فتنة، قد يعطى الإنسان المال قد يعطى الولد وهو فتنة له، وقد يحرم الشيء وهو خير له عند الله عز وجل. وعلى كل حال سواء حصلت الإجابة أو لم تحصل فإنه لا يسعى العبد إلا أن يعبد الله وأن يستعين بالله، وأن صلاحه ونجاته في الدنيا والآخرة بعبادته لله عز وجل وبتوكله على الله.
بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يوفق الإنسان بين فعل الأسباب والتوكل على الله عز وجل من جهة، وعدم سؤال المخلوقين الحاجات من جهة أخرى، فأحيانا قد يكون السبب بعد الله تبارك وتعالى أحد المخلوقين في قضاء حاجة؟
تكلم العلماء في هذا وقالوا أن الأخذ بالأسباب أنه لا ينافي التوكل، بل إن الأخذ بالأسباب من التوكل، لكن ذهب بعضهم إلى أن من قوي توكله فالتوكل في ذاته أعظم سبب، ولهذا رخص بعض أهل العلم، وإن كان هذا لا يخاطب بها يعني الناس من أمثالنا، وإنما كان يخاطب بها فضلاء الأمة، أن من قوي توكله أنه يجوز له ترك الأسباب. استدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الطبيب، وأن أبا بكر لما سئل هل ذهبت إلى الطبيب قال نعم، قال إني على كل شيء قدير، فترك التداوي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقبل الطبيب وترك هذا السبب، لكن لقوة التوكل. كثير من الصالحين قد يترك التوكل ليس للتفريق في الأسباب، لكن لأن توكله أصبح من أقوى الأسباب، ولكن الذي يخاطب به عامة الناس وكلنا ذلك الرجل أنه ينبغي لنا أن نأخذ بالأسباب وأن لا نترك هذا لضعف يقيننا ولضعف توكلنا. أما من بلغ تلك المنازل فمن ترك التوكل فإنه أخذ بأعظم سبب، لأن التوكل على الله عز وجل هو أعظم الأسباب، ولكن من ضعف يعني عن هذا الأمر فله أن يأخذ بالأسباب المباحة، وينبغي أن يفرق بين الأسباب المباحة والأسباب المحرمة، فالأسباب المحرمة هي مما يحول بين العبد وبين حاجته. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الاستعانة بالجن المسلم، وقد نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يستعين بالجن، هل هذا صحيح؟
لا تجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم الاستعانة بالجن، وما نقل عن شيخ الإسلام لو ثبت فهو ليس بحجة، لأن الحجة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الاستعانة بالجن جائز لاستعان به نبيه،
النبي صلى الله عليه وسلم قاتلت معه الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض أصحابه ويعرضهم للخطر، كما أرسل حذيفة في غزوة الأحزاب وأرسل عثمان في الحديبية وتعرضوا للخطر، فلما لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجن؟ ما استخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما استخدمهم الخلفاء الراشدون، وما استخدمهم سلف الأمة، فلا يجوز استخدامهم. هذا شيء. الشيء الآخر أن الله عز وجل كما قال في قصة يعني شعيب وبناته، قالت المرأة إن خير من استأجرت القوي الأمين، فالإجارة قالوا من شرطها القوة والأمانة، فمن الذي يعرف الجن؟ وهل هم من المؤمنين أم من الكافرين؟ وهل هم من الأمناء أم لا؟ فإنه لا يثق به. وإذا كان الإنسان لا يستأجر الرجل يجده ولا يعرف هل هو صادق وأمين أم لا، فكيف يستخدم الجن؟ ثم إن الشرع لم يأتي بمعاملة هؤلاء بشيء، لا في البيع ولا في الشراء ولا في الزواج ولا في الاستخدام ولا في الجهاد معهم ولا في شهود الصلاة ولا في مخاطبتهم، لم يأتي بشيء. فالنصوص بينة وواضحة في هذه المسألة، وما ينقل عن بعض أهل العلم فينبغي أن يقاس بالنصوص، لأن العبرة والاتباع للدليل. وشيخ الإسلام هو من أعظم ومن أكبر العلماء الذين حققوا يعني علم السلف، ولهم جهود عظيمة، وهو من العلماء المعروفين الذين لا يمكن أن يقولوا إلا بدليل، ولكن قد يكون هذا مما يعني حصل في كتبه وحصل فيه سقط أو في بيان هذه المسألة، لأن الشيخ الإسلام كان ينقل كثيرا من كلام الخصوم ويرد عليه، فربما دخل شيء في كتبه يظن أنه من كلامه وليس بكلامه، لأن يعني كثير من كلام الشيخ الإسلام قد يأتي في بعض المواطن ينكر وليس من كلامه، فيأتي في مكان آخر يقرر هذه المسألة. وعلى كل حال فالشيخ الإسلام هذا لا ينقص من قدره، ولكن نحن مأمورون باتباع النصوص، وليس في النصوص شيء يبيح للإنس استخدام الجن في شيء من الأمور المباحة أو في غيرها.
يستدل البعض بأن سليمان عليه السلام كان يستخدم الجن،
بل هذا حجة عليه، لأن هذا من الملك الذي وهبه الله لسليمان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يربط الشيطان في الساية قال لولا أن الله عز وجل أعطى أخي سليمان هذا لربطه حتى يلعب به الصبيان، فهذا حجة عليه أنه إذا كان الجن يستخدمون فإن الله عز وجل لم يبح استخدامهم لأحد بعد سليمان.
بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يقوي المسلم جانب التوكل على الله عز وجل في نفسه لدرجة أنه يخوض البحر بالخيل؟
هذا لا شك أنه يحصل بقوة العلم بالله عز وجل والمراقبة ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وقوة الصدق واليقين مع الله عز وجل، وإذا عصفت الفتن بالناس وكثير من الناس يضعف ويتعلق بالمخلوقين، فإذا قوي توكله على الله عز وجل حصل النصر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام وذكر قبله الفضيل بن عياض وذكر ابن رجب أن كثير من الناس لا يحصل لهم الفرج والتفريج إلا بعد أن يطول البلاء، فعلل بعض العلماء هذا بأن الناس أول ما تحصل لهم الأمور يتعلق بعضهم ببعض، فإذا يئس الإنسان من الناس وأنهم لا نفع عندهم تعلق بالله فجاء الفرج، ولو أن هذا التعلق حصل بالله ابتداء لما تأخر يعني تأخرت الإجابة والتيسير من الله عز وجل.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا مقدم على وظيفة، فهل أبحث لي عن واسطة أم أكثر من الدعاء ويكفي؟
الدعاء هو أعظم الأسباب، ولكن إذا كان الأمر يحتاج إلى أن تعرف وتقدم إلى صاحب الوظيفة ويعرف بك من يعرفك ممن له جاه ومنزلة عندهم فلا بأس بذلك.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى حديث قبيصة رضي الله عنه: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، وهل سؤال الناس المال مع القدرة على تحصيله للعمل مثلا يحرم؟
المال لا يسأل إلا مع وجود الحاجة والجائحة التي تصيب الإنسان، فإذا كان عنده الكسب ويستطيع أن يكتسب وعنده قوة يستطيع أن يكتسب فلا يجوز له أن يسأل المال، وإنما عندما يصاب الإنسان بجائحة عظيمة لا سبيل لدفعها ولا للاكتساب فإنه يجوز له السؤال في هذه الحالة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إن الله عز وجل غائب عنا لم نره، فأي نوع من الغيب هذا؟ هل هو غيب مكاني أم غيب زماني؟
الله عز وجل شهيد رقيب على خلقه، والله عز وجل حي قيوم وهو مطلع على خلقه، ولا شك كما دلت على ذلك النصوص أنه محتجب عن خلقه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره، ولكن لا نقول أن الله غائب، لأنه قد يفهم من هذا أن الغائب لا يطلع على أحوال الناس أو على أحوال يعني من غاب عنه، وإنما قد يقال هو غيب بالنسبة لنا، والله عز وجل هو شهيد، وكما قال عيسى وأنت الرقيب عليه، فالله عز وجل رقيب شهيد. وفي دعاء السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو ليس بغائب وإنما هو شهيد مطلع علينا، ولكن بالنسبة لنا هو غاب عنا واحتجب كما احتجب في الحجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه وانتهى إليه بصره. قال لما ذكر جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فالله احتجب عن خلقه بحجب، ولكن لا نقول أنه غائب لأن هذا يفضي وقد يفهم منه معنى باطل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل وضح لنا معنى قولكم العسر واحد واليسر مسران.
ذكر العلماء أن المعرفة إذا تكررت هي بمعنى واحد، وأن النكرة إذا تكررت تعددت، والله عز وجل ذكر العسر معرف مرتين فهو بمعنى واحد، وأن اليسر تكرر نكرة فهو مرتين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
أقول ننبه الإخوة أن الدرس غدا سيتوقف إن شاء الله لوجود محاضرة للشيخ صالح الفوزان في الجامعة الإسلامية بعد صلاة العشاء، كذلك للشيخ درس من بلغنا هنا في هذا المكان بعد المغرب، فغدا نتوقف إن شاء الله عن الدرس يوم الجمعة لأن نستأنف الدرس إن شاء الله.